رواها لنا في صفحة العز أصمعي رياض من الآداب طال انتظارها بها المعي قام ينشد المعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أبو دؤاد في وصف فرسه: وقد أغتدي في بياض الصباح وأعجاز ليل مولي الذنب بطرف ينازعني مرسنا سلوف المقادة محض النسب طواه القنيص وتعداؤه وإرشاش عطفيه حتى الشسب بعيد مدى الطرف خاض البضيع ممر المطى سمهري العصب وهاد تقدم لا عيب فيه كالجذع شذب عنه الكرب رفيع المعدي كسيد الغضا تميم الضلوع بجوف رحب إذا قيد قحم من قاده وولت على بيه وجل عب كهز الرديني بين الأكف جرى في الأنابيب ثم الطرب. أهلا مشاهدين الكرام في هذه الليلة الربيعية الجميلة بكم وبضيفها هنا في الاستوديو المخرج والفنان المسرحي والشاعر علي الهويريني، حياك الله يا أبا عبد الله.
الله يحييكم وأشكركم الحقيقة على الاستضافة وأشكر قناة دليل وأشكر ربيع القوافي الحقيقة على هذه الاستضافة، والقوافي هن بنات أودية الشعر يرسلهن إما أن يكون عاقلات حور مقصورات في الحكمة أو يكون مغريات فاتنات على أبواب الغرائز ينادين هيت لك لمن أراد أن يدخل ليكون عبد عادة، وهذه هي القوافي يخفضنا ويرفعنا ويقتلنا.
الله يعيذنا ويكفينا يا أبا عبد الله ليلة من شر القتل. أنت يعني أصبحت ظاهرة ملفتة في مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، وانتشرت لك مجموعة مقاطع تارة وأنت عند النار، تارة وأنت تلقي قصيدة، تارة وأنت الليلة سنسبح معك ونطوف في عوالم أبي عبد الله علي الهويريني الذي بدأ مخرجا ثم فيما بعد أصبح يقول الشعر ويبث شيئا من الحكمة من داخل بيته إن صدق ظني، ولكن سيكون ذلك بعد أن نصافح الجمهور بفقرة الضيف الرئيسية في إليها بأحمد.
ربيع القوافي قد أتيت
ذاكرة الشعر بين مقول ضيفنا ومنقوله، وأختار أبكار الكلام وعونه وأنشد مما أستجيد عيونه.
رواها لنا في صفحة العز أصمعي.
طيب يا أبا عبد الله حياك الله من جديد. كما ذكرت للمشاهدين نريد أن نعطي لمحة يسيرة فقط عن علي الهويريني قبل أن ندخل في شعره وما كتبه. فأنت تخرجت من الثانوية الصناعية ثم توجهت إلى أمريكا لدراسة تخصص ربما يكون في ذلك العصر في ذلك الحقبة الزمنية ملفت للنظر أنه واحد ينتبه، ثم نريد لمحة صغيرة مختصرة قبل أن ندخل في أول قصائدك الشعرية ونسبح معك في عالم الشعر.
القصة أنني خريج مركز التدريب المهني قسم حداد ولحام، وخريج المعهد الثانوية الصناعية قسم راديو تلفزيون، والعمل بوزارة الإعلام لفترة تكفي ليكسب الإنسان الخبرة فيها، ثم بعد ذلك الدراسة التي أخذت من وقتي زمنا ولم أكن الحقيقة استفدت منها كثيرا إلا رحلاتي التي أضافت لي بعض الخبرة وبعض المعرفة واللغة الأخرى التي أيضا أكتسب فيها ثقافة فهي مصدر آخر، فاللغة جيدة إذا الإنسان يفتح فتكون لديك مداخل أكثر من لغة واحدة، يكون لديك خبرة في لغة تستطيع حتى أن تكتب فيها شعرا، وهذا يكفيني أنا من دراستي التي لن أندم أقول أنني لم أستفد من دراسة السينما، لأنني لم أعمل في السينما، ولكنني استفدت الخبرة والمعرفة والقراءة العامة والرحلات من بحر الظلمات الأولى حتى الصين، من صفرة أحقاف يبس خطفتني بنت السين، وقصة طويلة جدا مع هذا المجال. أحمد الله على ذلك وأشكره، ولا أقول هذا إلا للرجوع لشيء واحد لما يسمى الصراط المستقيم، اللي هو دخلت فيه لجمجمتي ألا وهو الداعية، ذلك الذي يقول معي كتاب مفتاح كل باب، تركت خلفي كل شيء، الناس والضباب والأغلال التي كانت علي، غسلت نفسي والثياب والأطياب والراح الندي، ما أجمل الدخول، مزج من الوقار والوجل الخجول، معي مصباح نور مباح استكشف الدروب، وثابت الظلال ليس له شروق ليس له غروب. وهذا هو القرآن الذي الحقيقة أجد فيها المعرفة الكاملة، ولكن يحتاج إلى دراسة القرآن، رتل القرآن، وليس قراءته جملة واحدة، لأن قراءة القرآن جملة واحدة لا يثبت بها الفؤاد، يحتاج الإنسان إلى صرف ليالي ليدرس القرآن ويعرف مراتلته وكيف يراتل الآيات ليعرف معناها وتأويلها، فما يعلم تأويله إلا الله. وإذا أردت أن تعرف في القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فستجد تأويلها في أضيق حرفين بين أحسن تقويم وأسفل سافلين، وهذا يغنيك عن السؤال. فالقرآن ثري بالمعلومات والعلم، فوجدت في القرآن الحقيقة تعويض عن كل ما فاتني من مجد كنت أطلبه.
جميل جميل، أنت أغريتنا وفتحت لنا خيطا أو أمسكت أعطيتنا خيطا يغري بسؤالك عن بعض حياتك الغامضة، لكن سنجعلها في داخل تفاصيل وثنايا الحديث بإذن الله. إذا علي الهريني تخرج من الثانوية الصناعية، ثم ذهب إلى أمريكا وأخذ من هناك البكالوريوس في السينما والإصدار، ثم عدت. طيب نحن سنتعرض لشيء من تقلبات حياتك داخل القصائد، لكن في قصيدة أريد أن نبدأ بها اللقاء الحقيقة. أولا أنت في الفترة الأخيرة تسجل بعض القصائد وبعض الأفكار ثم تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة أنا وقفت على بعض التسجيلات التي سجلتها، فوقفت أمام موهبة عندها فكرة يعني تستحق الاستماع، وعندها طرافة في إلباس الفكرة، أسلوب أدبي راقي جميل يجذب. فعلى سبيل المثال عندك نص شعري طريف الحقيقة في معناه وفي مبناه، وهو بعنوان انهض، فنريدك أن تنهض بنا الآن في الحلقة مع هذا النص، وتعطينا يعني المناسبة التي دعتك إلى 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 مثل هذا السياق.
الحقيقة ما دفعني لكتابة مثل هذه النصوص هو اكتشاف جمود العقل. منذ عام 1960 بدأ يصير عندنا الحقيقة، بدأ العقل يلبس الشكل، وإذا لبس العقل الشكل سرقته امرأة العزيز، وهنا يصعب نقل العقل من الشكل إلى أن يتخذ مقامه الصحيح في أعلى الجمجمة، وهذا صعب جدا. لذلك أنا مهمتي هي إحياء العقل، وذلك بالقراءة بالجدل. فالذي لا يقرأ، ومن أجمل القراءات هي القراءة بقلم الله، صحيح. هذا الذي لم يكن نافلة، إن القرآن الذي أنزله الله نافلة، إن قرأناه لنا أجر، وإن لم نقرأ فنحن قد نكون أميين لنا العذر، لكن هنالك قرآن فرض ولم يكن نافلة، بل فرض على الأميين وغير الأميين، لمن له سمعا وبصرا وفؤادا يجادل فيما يرى ويسمع عليه أن يقرأ. وهذا هو ما أريده، هو دفع الناس للسؤال. اسأل، مع احترامي يعني لمجلسنا هذا، لكن اليهود اللي خلاهم يصلون هو السؤال. الأمة اليهودية حينما يأتي ابنها من المدرسة تسأله هل سألت سؤالا جيدا، ليصلوا إلى علم. ولذلك مكمن السؤال هو ما أردت أن أستحثه في الناس، لا تسمع وتتبع دون أن تجادل. لذلك ما أخذنا في الرواية إلا الكتب، والكتب كثيرة، ما وسجن أيضا، وأيضا تكتب بطريقة صامتة، لأن الكاتب حينما يكتب لا يكتب وهو يتحدث، يكتب صامتا، وأحيانا ميزان الأذن تخون في عملية تلقية المفردات وصوتها الموسيقي في الأذن، إذا فقد ميزان السمع ويكتب الإنسان صامت ويرى أن كلامه يكون ساحر ولكنه أحيانا يخرج نشاز. في هذه القصيدة أردت أن أحدث الناس ليبتعدوا عن الكتب ويقرأوا بقلم الله، فقلت انهض انهض اترك كتبك أو يحدود بظهرك، فالكتاب عناء الرتيب، اخرج أطلق بصرك اقرأ في قلم الله الأسمى، شمس تشرق خلف الأكمة تدفئ نسمة تلثم ظهر كثيب، من روث عولج في بطن البقرة تولد زهرة، ألوان تيه تتورد بالطيب تقرأها حشرة، اقرأها إن كنت لبيب، طير غرد والغصن رطيب يلقي حكمة بالغة هي حكمه، لعمرك أبلغ من ألف خطيب.
صحيح،
هذا يعني ضرورة الحث على السؤال، وعدم الإنسان لا يكون الإنسان مجرد إمعة، جادل جادل فإنك قد خلقت مجادلا، من لا يجادل يستوي بالبغي. أنا هذا رؤيتي للإنسان اللي يسمع ويتبع.
جميل. طيب أنا لو أيضا سألتك يا أبو عبد الله عن سر هذا الالتفات للعقل الذي جعلك تلتفت للعقل وتهتم به، هل هو لما ذهبت إلى الغرب وتعلمت هناك، أم هو بعد رجوعك إلى بلدك، أم هو قبل؟
لا، بعد ما درست بأمريكا وجدت أنه خمس شعراء في أوروبا أخذوا الأوروبيين من رعاة أغنام شمال النرويج وشمال جزيرة إنجلترا يسمون البريتن، والبريتن هي كلمة مثل كلمة العرب تعني البين الواضح المكشوف، وكانوا الرومان يسمونهم البريتن. خمس شعراء شالوا هالأمة من أمة رعاة الشاه إلى صناع يلون الحديد ويفتحون الأمصار ويصلون إلى الأنديز وفي كل مكان مستعمراتهم، ولما بدأت الخيرات تأتي إليهم ظهر ملوك أوروبا وظهرت الرومانسية بعد أكثر من 500 سنة، أيضا بخمس شعراء يعدون على الأصابع جاءوا بالرومانسية، فهبطت أوروبا في حروبها القرم والحرب العالمية الأولى والثانية، وهذه الحروب التي أكلت من أوروبا كثير.
سنأتي على الرومانسية ورأيك فيها، لكن الشعراء الذين أخذوا هؤلاء البتر تقول؟
أخذوا الشعوب الأوروبية من البريتن، البريتني هم البريطانيين على فكرة،
أخذوهم من هؤلاء الشعراء الخمسة؟
منهم توماس غري وأليوت وشعراء في أوروبا من النمسا ومن روسيا، شعراء شالوا أوروبا ونهضوا بها،
يعني كانوا يستحثون فيهم التفكير،
يستحثون فيهم العقل والخروج والعمل والمشاركة بدل الرومانسية وبدل رعي الغنم والغنى وراء المزمار الاسكتلندي القديم.
طيب جميل، سنأتي على الحديث على الرومانسية إذا إن شاء الله تبدأ، لكن خلينا نتقدم قليلا ونأخذ منك قصيدة أيضا يمكن تصب في سياق هذا القصيدة التي أخذناها من قبل، تزمجر الريح أو حولها في نفس،
هي نفس الروح، تزمجر الريح والريح خريف وأقدام الحفاة تجرش الأوراق، صوت الحفيف ريح عاوية تصيح بالغفاة، قد هجر البراق نجد السماء أقلامه ملقاة في كل زاوية، وأنتم تعبرون كأنكم رفاة أعجاز نخل خاوية، لا تقرؤون فأنا تعرجون، أكرمة قد أخلدت إلى الأرض فأجهضته أدما به تصعدون، هيهات فأبواب السماء موصودة مرصودة حقيقة لا تقبل المجون، وشاهد الغيب ينادي بالمصاعدين فلترجعوا وراءكم ولتقرأوا في قلم البراق، الريح إن لم نرها نقرأها في كل نافذة، نقرأها في كل باب، نقرأها في أوهن الأوراق، فأين تذهبون؟
الله.
هذه من المستحثات ليتحرك العقل وينشط ويعيش الإنسان بعقله لا بشكله.
جميل. طيب يا أبو عبد الله، أنت من الأشياء التي يعني استثارت فكري أنه ما الذي جعلك تختار تخصص السينما في الثمانينات؟ الاختيار كان في الثمانينات.
إيه؟
يعني شاب من الجزيرة العربية ويخرج، وخاصة تخصصك يعني ملفت للنظر من الحدادة إلى السينما، واخترت أمريكا. لماذا اخترت التخصص هذا بالذات؟
لأن السينما رسالة حضورية قريبة من المسرح، فيها جمهور يجي ويجلس ويحكم على ما تراه، لذلك يجب أن تقدم له شيء. فكانت السينما شيء يحتاج له إلى تعب مثل المسرح، ليس يعني لا كالتلفزيون أو عبارة عن مشاهد مرصوفة تجيبها يسويها مدير تصوير، ما يحتاج لها إخراج. هذه أتحدث عن السينما لأنها فيها حضور وفيها رسالة مقدمة. أنا شفت بأمريكا السينما كاملة من أولها من عام 1914 من بيرث أوف نيشن اللي هو ميلاد أمة إلى الثمانينات، وحنا فيها وفيه نظام واحد في السينما. أول شيء الأمن، لا يمكن يظهر مخرج أو يخرج مخرج عن الإطار الأمن اللي حددته الحكومة الفيدرالية بقيادة الفيدرال كوميونيكيشن كوميشن اللي هو المراقب الإعلامي. هذا سوى لتبي بالفيلم، بس لابد تستعرض الأمن الموروث المرجعية المال، وأي مخرج يخرج عن هذا الإطار يشال ويتعرض العداء ويتعرض العزل. وهذه حصلت مع مخرجين كثيرين مثل دي دبليو كيفث اللي أنتج ميلاد أمة، هذا المخرج فتحت له أبواب البنتاغون شالوها الأمريكان فوق بعد 4 سنوات، ينتج فيلم اسمه The Intolerance يخالف نظام أمريكا كله، ويقول للأمريكيين أن الحكومة الفيدرالية ما لها علاقة فيكم وأنكم تستطيعون تعيشون كولايات مختلفة. هذا المخرج بعد 4 سنوات يرمى بالشارع، ينتهي يموت بشارع فاين ستريت على هوليوود بولوفارد، مقطع مأساوي. هذا المخرج اللي كان نزل ليش؟ لأنه خرج عن الإطار الأمني.
يعني المسرح هناك مؤطر بإطار عام للمجتمع. طيب، وصار في تحول يعني فيما بعد عن الفكرة هذه، أصبح الإخراج الآن السينما يعني فيه انحراف أخلاقي وفيه آخر، ما نريد أن ندخل
ليكون في هم ما يهمهم الانحراف. الآن لا تجد موقف محرج في أي فيلم سينمائي أو مقطع أو حتى تلفزيوني إلا تجد فيه صليب أو رقعة من كتاب ديني أو راهب يمر، لابد أن تجد.
يعني عموما
هذا مشهد السياسي لا يمكن أبدا يجي عدو للأمريكان ويحلونهم بأنفسهم، من الكينج كونج إلى لازم الحكومة الفيدرالية، أنكل سام هو اللي ينقذ العالم في النهاية. وهذا حصل معي موقف أثناء الدراسة عام 1984، كان المفروض أني أتخرج، كان يعرضون لنا فيلم من الثلاثينات اسمه غزو القرع، غزو القرع The Invasion of the Pumpkin، فيلم أسود وأبيض، بجنبي 2 من الأمارات الله يذكرهم بالخير حبايب، وكنا نتحدث ويعرفونني من البدايع من القصيم ومشهورة بزراعة القرع. فالتفت علي واحد منهم قال Do you feel homesick؟ فضحكت بصوت عالي.
يعني ترجمتها
هل ما حنيت لديرتك؟ فضحكت بصوت عالي، تفاجأت أن الصالة تطفى، الصالة تولع والفيلم يقف. قال المحاضر الدكتور من اللي ضحك؟ قلت له أنا. قال لي ليش؟ على بال ما يشرح له قصة الأمارات تطلع طويلة ذي. قلت له الآن حنا في الثمانينات وجايبين لي فيلم بالثلاثينات أسود وأبيض غزو القرع، يعني فيلم تافه، قرع ينبت ويأكل الناس ويغولهم، يعني قصة خيالية. قال لي انتهيت؟ قلت له هي. قال لي أنت الكلاس الجاي تجيب لي تقرير الفيلم، أهداف الفيلم، لأن الكورس اسمه أهداف السينما. وقال تجيب لي تقرير كامل ولا بعطيك إف. هنا أرجفت أنا، إذا أعطاني إف لازم أقعد 85، ما يمكن ما ينزل بالترم الجاي، بقعد سنة بعد. كنت موقف، رحت للعميد أنا لي صلة بالعميد ولا دائما أسأل أسئلة ترفع معنويته كعميد يجهل والمحاضرين، فأسأل العميد أسئلة تخص الدكاترة، فصار بيني وبينه علاقة. رحت لما سلمت عليه قلت له حصل كذا وكذا وكذا وكذا، قال لي أنا بغششك وبشيء بسيط. هذا الشعب الحارة قضوا على القرع على المصيبة، قلت له قال هل المدينة قضت على المصيبة؟ قال هل الولاية قضت؟ من؟ قلت له أنكل سام، قال هذا هو قانون السينما الأمريكية وهدفها. ما أحد يجيب مشكلة إلا تحلها الحكومة الفيدرالية، وأي واحد يطلع عن هذا الإطار يشيلونه. هذه من القصص.
يعني فيها. أنت أبو عبد الله كان يريد أن يخدم قيمه ودينه وكذا من خلال السينما.
كنت أبغى أبين هالبلد.
طيب أنت كنت تعرف أنه البلد الذي خرجت منه ما فيه سينما ولا فيه إخراج ولا فيه هذه الأشياء التي اخترتها أنت؟
ما هم ما كان فيه سينما، كان فيه سينما، كنا نتفرج على السينما قبل 40 سنة وكانت مفتوحة. شارع الريل أنا أذكره كان فيه 4 دور تعرض سينما
عندنا هنا،
عندنا هنا بالرياض بالثمانينات، ودي بعمري يذكر السينما والأندية تعرض سينما. أنا كنت بنادي الهلال كنت أعرض فيلم يوم الأثنين بالأندية.
عجيب.
حركة سينمائية عندنا ما كانت. فأنا قلت إذا رحت ودرست هناك فبيكون عندي إطار في السينما أني أقدم تاريخ تاريخ البلد هذا، تاريخ جزيرة العرب. العالم كلها تنقب وتبحث عن قصة هالأمة ذي كيف اجتمعت، مع أنه عجز الروم وعجز الفرس وعجزة الدول الإسلامية أن تخلق من هذا الإطار، من الدهنة إلى مورا السرات، من الصمان إلى مورا الحصات، ما حد قدر يجمعهم. أبى أشوف قصة الجمع كيف كانت وأعرفها وأدري وشي، وأتمنى أني أنا أقشها
جميل جميل. لكن أبو عبد الله أصيب بشيء من الإحباط يعني فيما بعد،
والغضب الداخلي الحقيقة. ليش؟ لأنه واحد جاي متخرج من هوليوود، لو أنا من الأردن ولا من حتى دول الخليج كان لقيتهم يركضون وراك ويجيبونك، وبالذات المنتجين زملائي الفنانين اللي معي. أنا ما أعتب على وزارة الإعلام ولا مؤسسة، المنتجين السعوديين ما يجيب واحد سعودي. ليش؟ عندهم حساسية، يا يروح يطبد برا يا يجيب له واحد يكر يضحك عليه ويسلمه شنطة فاضية.
سنأتي على نظرتك للإخراج وللفن وكيف يمكن يوظف، لكن في حديث قادم نريد قبل أن نخرج لفقرتنا الوسم، نريد لك أنت أيضا نص فيه بمناسبة المسرح، فيه رد على دانتي،
هذه الكوميديا الذاتية.
أي نبغى مقاطع منه، ونص طويل لكن نبغى مقاطع منه.
هي طبعا قصتها هي الدخول على شارع، هي عبارة عن مسرحية، دخول شارع وفيه غريب. هذا الغريب لابس جلباب ونظارات سود، ويدخل ويلقى دانتي ويلقى قصير ويلقى هوميروس ويلقى أفلاطون، ومعه صورته اللي هو سقراط وراه، لأنه سقراط قصة خيالية ما هي بحقيقية، تبناها أفلاطون لسبب في نفسه طبعا، لأنه ما في شيء اسمه سقراط ولا واحد كان يقيم العدل، ولا هذه قصة خيالية تبناها أفلاطون وكتب عنها وكأنه رسوله اللي يتبعه. هذه طريقته. فأنا داخل الشارع ذا وجدت أنه دانتي يبكي وقصير يبكي، كلهم يبكون، كلهم يقول دخلت كل القصور، هذا يقول جدعت أنفي، وهذا يقول صنعت حصانا ذو أجنحة، وهذا يقول سافرت حتى سدرة المنتهى، دخلت كل العقول وعاجز أن أدخل قصري. فقلت وأنا داخل، قالوا جدل غبي يحاول الدخول، جدعت يا قصير أنفك وأنا أذن، وناي الحزن نجدي الحنين. فيبدأ بالقوة يقول قررت أن أكون ملكة، فيسمع قهقها يقول أوتضحكون في الحفلة التنكرية ملك حزين، طرقت الباب حتى كلمتني لا جواب، الحراس الجامدون كلمتني، هو أنت يا ملك السراب، كل الملوك نائمون قد غسلوا النبيذ، وأنت ملك وموقف التنفيذ، تستغربون لأنكم لا تسمعون، وأنا أذن وناي الحزن نجدي الحنين. يرجع لطريقة ثانية فيقول الحيلة يعني، فيبدأ بفتحها بالحيلة، فتح الباب. عجزة القوة يأتي بالحيلة الآن، فيقول له جدل غبي يحاول الدخول، فيقول وأنت يا هوميروس فتحتها بالحيلة، حصانك المجنح قوض عرشه حيلة، لا بد لي من حيلة، قررت أن أكون حية، لا أكره الحياة تأكل القوارض ورأسها حياة، كم أكره القوارض تقضم في جريدتي وتسرق المحافظ، فتفتح الأبواب فللحياة تفتح الجحور، ضربة قوية رأسي يدور نسيت أني حية. هو أنت يا ملك العادات، ملك وعبد عادة، وفي العادات تختزل الحياة، رجعت من حيث أتيت ملك حزين قصري قديم، كل له قصر قديم، لكنكم لا تدخلون لأنكم لا تسمعون، وأنا أذن وناي الحزن نجدي الحنين.
جميل.
يمتطي هذا الشيء حتى يقرر أن الدخول بأن يكون داعية، وفعلا لن تستطيع أبدا أن تدخل في نفسك وتبصر فيها حتى تستقيم. لذلك يقول قررت أن أكون داعية، معي كتاب مفتاح كل باب، تركت خلفي كل شيء، الناس والضباب والأغلال التي كانت علي، غسلت نفسي والثياب والأطياب والراح الندي، ما أجمل الدخول، مسج من الوقار والوجل الخجول، معي مصباح نور مباح يستكشف الدروب، وثابت الظلال ليس له شروق ليس له غروب، أبواب كثيرة ببعضها تذوب، بين الكلام والأنين يشدني الفضول، أستغل كل ظرف أحاول الوصول، أحاول الدخول أستشف كل حرف، أحاول الدخول أستغل كل ظرف. ثم بعد ذلك ينطلق في حتى يصل إلى الدخول الأخير، فيجد باب صغير له الطفولة 10 سنوات، يقول باب صغير أحلامه كبار سنيه قصار، وفيه ركن جدتي في جنة الخيال تحكي لنا تقول، عن قلعة بعيدة يعيش فيها غول ويأكل الصغار، ركبت غول جدتي ضدي يطول، وزدت 10 بابها بشموخ باسقة جهول، الناس هذه 20 المراهقة فيها بلاوي من الإنسان، ما أحب أذكرها الآن لأنها قد لا تكون مجازة. لكن بعد هذا يقول سألته بحب ليلى والعراق، يسأل الباب هذا، أريد عين، أجابني بصوت زاجر مبين، من يطلب الضياء لا يرصد الأنين، أعطاني أذن وناي الحزن نجدي الحنين. 10 أبحر والدنيا 7، هنا من 31 إلى 40، هذا عمر الهجرات. يقول من فوقي ماء تحتي ماء، وأنا طين أعمى في بحر اللجي، رباني طفل عبثي وخيال يرسم مجهولا، أعمى يحمل غولا، باب مفتوح أعرض من عرض الأرض وأبلغ ما فيها طولا، باب أوسع راحلتي أوسعت الباب دخولا، من بحر الظلمات الأولى حتى الصين، من صفرة أحقاف يبس خطفتني بنت السين، غولي أصبح قزما والأعمى أصبح تنين، والشرق حصان عزب والغرب بطون العيب، ما أجهل بحارا يبحر ليلا ونهارا، والمرسى رجما بالغيب، والمرسى رجما بالغيب، سألته بكل دين أريد عين، أجابني بقول ناصح أمين، اقرأ كتابك البحر لا يرى وإنما يرى السفين، وموجه العتيق دفني لعشر شاطئ أمين. هذا العمر اللي هو من 31 حتى 40 اللي هو الرشد، هنا يأتي بهذا الباب يقول سلكت كل الأودية راحلتي أذن، لبست كل الأردية ورفعت صولجان الجن، وسألت عنها في المحافل أين هي، يتساءلون من هي، أعمى وقد ظل طريقة، لكنه يميز الخيط الرفيع بين الخيال والحقيقة، بين الطريق وصاحب الطريقة، أعمى مبين من ذا يجادل من يبين، متأبطا وثيقة من شجرة عتيقة نسيها، والغر يلدغ مرتين، نسيت المعجزات والملكوت والآيات التي بدت لي بعد حين، رجع من الأنين يقول إن البحر موج وحضنه سكينة، والدر زينة والطين طين منارة الوصول. ودعته ملوحا باب به العلوم والفنون والعبقرية والجنون، أسلمني لعشر جمل يشده الحنين، وجدت ريح يوسف هل تفندون، القبة الوردية الطروبة هي نصفها الحزين، لمست الباب في وقار سألت الأذن أعطيت عين، زاغ البصر رأيت كل شيء، جمجمة فارغة إلا من كتاب وراوية وملك مقيد يحتضر، يسألني أريد قشة أي هشة، أقتلها راوية كاذبة مملة، أطفئ سراجها البعين، سألته أتسبها وكنت يوما عبدها، أنسيت لذات السنين، هل لا سألت بئر بدر عن ضياع الغابرين، قالوا لرأي جاءهم هل في صبغ الأولين، رمقني بنظرة كليلة وقول ملك قد أعجزته الحيلة، اقتلها ساحرة يا ليتني قتلتها من أول ليلة، نهرتها فلتسكتي يا غاتي، سلقتني بلسان ذو عوج كلمات تقطع كلماتي، قالت كالآتي، العشق يأتي لا يؤتى والحكمة تؤتى لا تأتي، عندي ما يشبع رغبته ولديه ما يقضي حاجاتي، لو يعلم من علم شيئا، وجهي مدرسة وكتابي مدرسة والعفة مدرسة تأكل من ساتي، رجوتها يا أيها الفاتنة المميلة وأمة الحكايات الطويلة، رويتها بألف ليلة فلتتركي لي ليلة، أجابتني بلغة جميلة ومفردات ألبستها حيلة، يا سيدي وأنت سيد العارفين وملك الخميلة، لا عيب في الرواية العيب في الغاوين، كممته أنطقتها، كممتها أنطقته، أوثقتها أطلقته، أخذت منها الكتب ركضت منهم هربا، أردد الحكاية أغنية النهاية، لا عيب في الرواية العيب في الغاوين. هنا الخروج في المشهد الأخير، وجدت أن كل دانتي واللي دخلت كانوا يبكون، كانوا يضحكون شماتة ويقول لقد رجعت بخفي حنين، أقول معي كتابها يقول لقد خدعتك، لا تزال تردد عبارتها، لا عيب في الرواية العيب في الغاوين. قلت وماذا؟ اقرأ في هوامشها. قلت وماذا في هوامشها؟ قال افتح الكتاب. فتحت الكتاب فقلت إنها تكتب تقطع نصف الصفحة في كل ليلة تقص القصة، أين ترسل الباب؟ قال اقرأ. قلت كيف أقرأ ما لا يوجد، إنها مقطوعة. قال إنها تكتبها بغل، اقرأها على الصفحة التي تليها. خدت مكبري وقرأت إنها تكتب لقد نام الملك يا أبي، في كل ليلة تكتب نام الملك يا أبي. ثم فتحت ووجدت أنها فقط ألف قصة، أين القصة الأخيرة؟ قال اقرأ في الغلاف. فوجدت أنها كتبت في الغلاف لقد نفدت القصص يا أبي، فكتب لها أبوها في الموقف حينما قلت أين الرد؟ قال إنها في الموقف. قلت هذا موقف كتاب شهرزاد؟ قال لي دانتي وهل تحتاج شهرزاد إلى موقف في كتابها أنها تعرفه؟ اقرأ في الموقف ستجد ماذا كتب أبوها. فأخذت الموقف ووجدت أنه كتب أعيدي له سيرته الأولى. قلت سيقتلها؟ قال لا اطمئن، لقد حولته بألف قصة رومانسية من ملك غيور إلى ملك يزداد شبقا حينما تعاد له سيرته الأولى. قلت وكيف؟ قال قد دخلوا عليه حينما هم بها، دخلوا عليه الثوار وشنقوه على باب قصره وروحه تقول الرأي للرواية يا أمة الغاوين.
يا أمة الغاوين، والله هذه قصيدة مسرحية على طولها، إلا أن فصولها فيها طرافة وفيها جمال. نريد نريحك قليلا يا أبا عبد الله ونخرج لفقرتنا الثاني من برنامجنا، فإليها يا أبا أحمد.
ربيع القوافي قد أتيت
وسم حين يترنم الحرف، سحر هنا تحار فيه بابل، إن غردت في أيكه البلابل،
مآثر أمة رواها لنا في
صفحة العز. طيب يا أبا عبد الله، واسمنا الليلة بعنوان ولي وطن، وقاده الشاعر أحمد الخليفي من الكويت. نحييك يا أحمد ونحيي أهل الكويت جميعا، ونشكرك على قيادة الوسم، فتح الشاعر أحمد الوسم بقوله: أصب الروح في كأس المنايا، ولي وطن بلغت به التراقي، ولي وطن يشق الحزن فلقا ويصنع من مغازله اشتياقي. ثم جاء بعده الشعراء ومنهم غدير وماضيري: إذا تاهت حروف الحب في دفتر، ولي وطن هناك السماء كمثل الطهر أو أكثر، هناك حديث أمنيتي ودرب شامخ أخضر. خالد الشعر يقول: ولي وطن أضحى بقلبي حبه، يمر به كالنهر عند انسيابه، أفديه بالروح التي من هوائه، وأفديه بالجسم الذي من ترابه. ومريم تقول: ولي وطن بل لي مواطن عدة، فكل بلاد المسلمين بلادي، وكل مكان فيه يذكر ربنا، فذاك مكان ساكن بفؤادي. محمد شاكر نجمي يقول: ولي وطن أحب ثراه حتى أكاد به أطير إلى الفضاء، ومن فرط المحبة كان يبدو لعيني أنه فلك السماء. مغترب يقول: ولي وطن كما البستان ذكره، يجيء إلي أن باعت عطره، فتسكنني نسائمه وعيني يطاولها من النسمات. زهر عادل ابن هادي يقول: ولي وطن قد باعني فهجرته، وليس وراء الهجر للنفس موطن. ذاكرة نسيان: إن تسألوني ما الوطن، أرض سماء أم سكن، سأجيب أمي إنها كل الحياة ولي وطن. نجم دكتور نجم الحصيني: سأرحل من ذكرياتي إليك، وأتركني رغم خوفي لديك، فقد كان لي بين جنبيك روض، ولي وطن كان في مقلتيك. بسام دعيس يقول: ولي وطن قضيت العمر عنه طريدا، وهو رهن الاحتلال، تخلت عنه أمتنا عقودا، وماتت في النفوس رؤى النضال. لطيفة الفهيد تقول: أنا سوري ولي وطن، وكنت أعيش مثلكم، وأما الآن لا وطن فحرب فيه تحتدم، ولا أمن ولا سكن، جراح ليس تلتئم. ونسأل الله يا لطيفة أن تعودون إلى هذا الوطن، وأن يعود الأمن إليه. هشام ابن عبد العزيز يقول: ولي وطن إذا شعت بشائره، تدور على ترانيمي دوائره، وإن حبس انتماء جهر قافية يثور صدى، وقد بليت سرائره نسرين، ومشتت في غربتي، ومبعثر بين المدن، ملت يدي حقائب السفر الطويل، ولي وطن. ونجدد شكرنا للشاعر أحمد الخليفي، ونشكر أيضا الإخوة المشاركين، ونشعركم أن الوسم كثرت المشاركات فيه، ولذلك قسمناها على حلقتين، سوف تذاع بعض هذه المشاركات في حلقة قادمة بإذن الله. ونعود لك يا أبا عبد الله. أبا عبد الله، ماذا أقول؟ دعني أنقلك الآن إلى بيتك الذي تجلس فيه عند النار. بعض الناس يتساءلون، يقول: علي الهويريني نرى جالس عند النار، وأحيانا بسروال وفنينة، ورغم الشكل والمظهر الذي ربما يصنف في جانب التبذل، إلا أنه تسمع من علي الهويريني أدب وأفكار جميلة. ما هو هذا الخلط، هذا السر؟
هو خلطة العقل. حينما يكون الإنسان لديه مكتبة مملوءة ويقرأ فيها، سيجد أن فيها يعني فوائد عظيمة، وفيها أشكال، وفيها غذاء للروح، وتجعل النفس أحيانا صغيرة أمام العقل.
لماذا تحضر النار كثيرا في تصويرك وتسجيلاتك؟
النار يا أخي من الكبر اللي يتعظ فيها الإنسان، وكما أنها أيضا لها إشراقة في النفس، درجة إضاءتها هذا اللون البرتقالي يذكرك بغروب الشمس وشروق الشمس، هذا هو الهدوء النفسي اللي تحدثه النار. وقد وجدنا في قصة موسى أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى وقد وجد عليها هدى. فالنار لا بد أن تجد، فهي الحقيقة هي من رسل الله في الأرض. وقد الإنسان ما يعرف أن في هذه الأشياء حتى يقرأ فيها. أنا قرأت في سورة الواقعة: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. هذه الآيات الأربع فيها عمق العلم. أنا في كل المقاطع في الفيديو أستعرض واحد منها، استعرضت النار، استعرض الماء. الماء يحكي لك قصة علم الفلك كامل، ولكننا لا نسأل هذا الماء وما الذي يقوله هذا الماء، لأنه خلفه قصة. وكذلك فرأيتم ما تحرثون، لو سألنا هالبذرة اللي حنا نحرثها وكيف طريقة نباتها وفكرنا، هل النخلة تعطينا التمر رغبة منها أم أنها رغما عن أنفها مسخرة لنأكل هذا التمر؟
جميل يا أبو عبد الله. عندك قصيدة بعنوان تستفتيني جنيتي،
هذه خاصة في الدين عامة، هل نحن فعلا نبلغ الإسلام أو نبلغ الإيمان؟ هنالك فرق بين الاثنين. الإسلام سبيل واحد لا يختلف فيه اثنان بالنسبة لي أنا، إذا اختلف اثنين في النسك الإسلام يكفر. والإيمان سبل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهذا هو الإسلام. والإيمان سبل يهدي إليها الله من يشاء. أنا سبيلي إلى الله في إماطة الأذى، وأنت سبيلك في الصوم، وهذا سبيل في الصلاة النوافل، وهذا سبيل في الصدقات. كل إنسان له سبيل إلى الله في الإيمان، لكننا في الإسلام نتفق في شيء.
جميل.
لا تبلغني ما تؤمن به، بلغني الإسلام ودع الإسلام يسرج الإيمان الذي تسعه نفسي، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها بالإيمان. أما الإسلام فرغم أنفنا، فهذا هو الذي أحاول أن أقدمه.
طيب.
ونهجه القرآن.
جميل.
فتتحدث القصيدة عن هذا الرجل الذي يريد أن يحادث أحد، ولكنه لن يستطيع أن يحادث الشيخ، فالشيخ سيجادله في أحاديث ما بين القرآنين، ما بين القرآن الذي أنزل والقرآن الذي خلق، وسيأتيني بأحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام قالها لصاحبه خلف جدار أو على ظهر حمار أو لزوجه في الحجرات. وهذه إيمان الرسول، لست مكلفا ببلاغه، أنا مكلف ببلاغ الإسلام النسب. صلوا كما رأيتموني أصلي.
جميل. أدخل في
القصيدة الموضوع. يقول: تستفتني جنيتي عما جرى، وأجيب في تيه الربيع مجلجلة، في رأسها نصف الحياة ونصفه سم بآخره تنوح مولولة، فلتسألي إني لعمرك سائل، فالعلم بضع في بطون الأسئلة، قد علم التاريخ في من قبلنا درسا لحاضرنا، ويضرب أمثلة ما يعلم التاريخ فينا جهل، تبني له في كل ريع مزبلة. عذرا أي تاريخ، وأنت معلم وأنا حواري، وعندي مسألة: هل ديننا عسف يقود رجاله، أم ديننا يسر يقاد بمثقلة؟ تهفو إليه نفوسنا بمساجد لله، تسجد خشعا متذللة، والكل يحشر وحده، وكتابه يأتيه في يوم طويل مذهلة. الأم تذهل فيه عما أرضعت، والحمل يسقط من بطون الحملة. فأجابني التاريخ وأن صدقتم عباد عجل ظلل ومضللة، ما بين علمانية أحمر قلبه، أو ضبع دين قابع في مدفلة، تركوا كتاب الله خلف ظهورهم، وسعوا بأم كتابهم لا أم له. أحضر فؤادك واستمع لمعلم لا يدعي علما به لا رأي له، الدين فلك إن يزين شراعه، يسرقه ربان الملوك بجلجلة، والدين ليس صحائف مطوية ملئت بزخرف من يجيد البلبلة، الدين تقرأه عقول أولي النهى، في النازعات وفي الضحى والزلزلة، والتين والزيتون أقسم ربنا، والطور والبلد الأمين مكملة، في أحسن التقويم أبدع خلقه، ثم رددناه ليبلغ أرذله، فاقرأ بنفسك إن أردت تبصرا في أضيق الحرفين ربك أولى. إن كان في ثم فؤادك فارغا قم واستعذ بالله قبل البسملة، واقرأ لنوح سورة في صدرها أطواركم في آيتين منزلة، أو كنت في الأطوار لا تدري تجد في سورة الحج بيان مفصلة. الذكر إن سكن الفؤاد يلينه لو كان صلدا في جبال سلسلة. هذا كتابي فاقرأوا إن شئتم أو شئتم فلتقذفوا في المرجلة، ويلملم التاريخ كل متاعه يطوي كتابا فيه ما قد سجله، وسوامع الأذان رقم كفها وشواهد الأعيان شخص مذهلة. هذا هو التاريخ يا جنيتي يمضي ويهمل كل من قد أهمله.
يمضي ويهمل كل من قد أهمله. طيب يا أبو عبد الله، أنت وأنا أتحدث معك في الهاتف لفت نظري أنك تقول لا، شعري غير مكتوب، ليس مكتوب، وأنك تحفظه، تحفظ كل ما كتبت من أشعار. السبب؟
ليس مكتوب بديوان يعرض للبيع،
لكنه مكتوب مقيد عندك.
أحفظه لي أنا، لكنه ليس ديوانا للبيع.
طيب ما هي قراءات أبو عبد الله الأدبية؟
والله من زمان قراءاتي متوقفة، لكنني أحفظ لشعراء، يعني من كنت رابع ابتدائي وأنا أعرف الشعراء اللي أقرأ لهم، وهذا متميز فضل مدرس كان برابع ابتدائي الله يرحمه ولا يذكره بالخير ويرحمه إن كان هو ميت.
تذكر اسمه؟
الأستاذ حمد القرزعي، مدرس لغة عربية بالابتدائي، كان يعطينا الأناشيد ويخلينا نقولها أثناء المدرسة بصوت عالي في أي وقت يطلبه منا بالفسح. فواحد برابع ابتدائي يحفظ قصيدة إذا غامرت في شرف مرومي، فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، يرى الجبناء أن الجبن عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم. من القصائد هذه يبدأ ينشأ الإنسان على قصائد إذا جاريت لأبي تمام، إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاره سواء، يعني في كلمات أحيانا من فيها روح المناقشة، لكن تعتبر حرف الميم في لسان العرب تأتي بصوت المي بيمول، وبالذات سكان الصحاري المفتوحة يحبون قافية الميم لأن فيها غنة.
شو المي بيمول هذه؟
الميم مثل ميمية المتنبي.
لا، الميم بول هذا
اللي الميم صوت موسيقي يجي من الأنف. شعوب الصحراء ما تصوت حلقيا، هذه فقط في سكان الجبال، أما سكان الأودية والصحراء فهم دائما يستخدمون حجرات الأنف كما يستخدمها الأسد في الغابة عشان يصل صوته إلى أبعد مكان، ويطلع صوته نوع من الرنة اللي تعجبه. لذلك البدو لقد شفتهم يغنون يو، يستخدم المي بيمول وصوت موسيقي بالسلم. تجدها في العراق من 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 شرق السرات حتى تصل تونس، هذول كلهم يحبون صوت المي بيمول.
جميل.
الجباليين صوتهم حلقية.
طيب من الشعراء الذين أحببتهم غير المتنبي وغير يعني اللي قرأت لهم
أنا الشاعر أحمد شوقي. أحمد شوقي الشاعر لا تملكه قافية، المتنبي تستعمره الميم وقد استهلكت أكثر قصائده الميميات. أما أحمد شوقي فمتنوع ويكتب في جميع في كل شيء،
يعلق في ذاكرة
من النملة إلى الجرادة إلى الحكم. أنا أذكر من الأشياء الطريفة اللي يكتبها، يقول لك عشان يميز بين، يقول كان لبعض الناس نعجتان وكانتا في الغيظ ترعيان، إحداهما سمينة والثانية عظامها من الهزال بادية، فكانت الأولى تباهي بالسمن وتدعي بأنها ذات الثمن، حتى أتى الجزار ذات يوم وقلب الناجة دون القوم وقال للمالك أشتريها ونقد الكيس النفيس فيها، فأقبلت من فورها لأختها وهي تشك في صلاح بختها، قالت دعيني وهو زاري والزمن، وكم من الجزارة يا ذات الثمن. من الطرائف لهذا الرجل الشاعر فعلا أمير القوافي، لم يترك شيء إلا وكتب فيه قصيدة، ولم يترك قافية إلا وتناولها. من أجمل ما قيل: إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات، فقل لرسول الله يا خير مرسل، أبثك ما أشكو من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق السبات. هذا الرجل يتحدث بكلام رائع جدا، استخدم القوافي رغم أنه كتب يا جارة الوادي، أنا لا أحب الرومانسية، ولكنه كتبها ليتحدث عن مدينة اللي هي مدينة زحلب لبنان، لما كانت لبنان منبر الثقافة العربية قبل أن تكون مسلخ مع الأسف للفساد والسياحة. حينما كانت لبنان بيروت دمروها، جاءت القاهرة أيضا دمروها وانتهت ثقافتنا إلى روايات يتناقلها الناس وشعراء.
جميل، أنت عندك أيضا شعراء تحبهم أخرى، سميهم الشعراء الخمسة مع شوقي، أضفتهم إلى شوقي.
إيليا أبو ماضي، أبو القاسم الشابي. إيليا أبو ماضي كاتب رائع جدا في تفاؤله بالحياة، يقول: أيها المشتكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقع قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. أنت للأرض أولا وأخيرا، كنت عبدا كنت ملكا أو كنت عبدا ذليلا. يعني فيه الكتاب الشعراء المهجر طبعا، مثل وأبو القاسم الشابي تحدث كثير وشعره رائع جدا رغم أنه مات شاب، وهذا أحيانا دائما تذكره بحسرة، رغم أنه يقول: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسل فوق القمة الشماء، رغم أنها فيها قساوة شوي لكنها أيضا قصيدة فيها رفعة.
جميل، وأنت أيضا تميل إلى زهير أظن، أو إلى
زهير بن أبي سلمة.
ما الذي يجذبك إليه؟
لسانه، لأنه لسانه من العرب المستعربة، سهل الشعر، سهل فكاك أبياته، سهل تناولها، والعرب المستعربة هذا شعرهم دائما مفتوح.
يعلق في ذاكرتك له شيء لزهير؟
يقولوا: ومن هاب أسباب المنايا وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. كنت أتمنى أني أحفظ هالمعلقة ذي كاملة.
أنت ما شاء الله على حفظك للأبيات الطويلة، يعني ذاكرتك في الحفظ مميز يا أبو عبد الله. أنا أريد أن تتنفس قليلا، وإن كان أنت سرقت الوقت منا الحقيقة، لكن عندنا الفقرة الأخيرة نريد أن نذهب إليها ثم نعود إليك، نرجو أن يكون بقي لنا شيء من الوقت. فإليها يا أبو أحمد إلى أبراج الإبداع.
ربيع القوافي قد أتيتم
عبر أثير الإبداع، الحرف في ضيافة الصوت والصورة، معكم نطوف بكل شيء في الوجود، وبكم وبالإبداع نخترق الحدود.
رواها لنا في صفحة العز أصنع.
طيب، عندنا أبو عبد الله عبر أثير الإبداع الليلة أيضا أبيات منشدة سنستمع إليها ثم نعود إليك في إليها يا أبو أحمد.
رياض من الآداب طال انتظارها، بها المعي قام ينشد المعي. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجل الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين، بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجل الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين
هنا بيت ربي بخير البقاع هنا الروح تسمو بخط الجبين بناك الخليل بأمر الإله فأنت الحرام وأنت الأمين ويهناك أن قد رأيت الحبيب إمام الهدى سيد المرسلين فكم عشت أنسا بأطيافه وكم نلت فضلا بتلك اليمين
بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجل الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين
أما تذكرين اجتماع القلوب بساحيك يا فرحة المؤمنين أما تذكرين دموع السرور بنصر عظيم وفتح مبين أذان بلال يشق السكون يهب على الروح كالياسمين وتكبيره إذ علاك حداها يردده الكون في كل حين ألا فاعلمي أن قلبي سرى إليك فضميه ضم الحنون وكوني له صدر أم رؤوم تجدد فيه التقى واليقين
بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجل الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين
رياض من الآداب طال انتظارها بها المعي
طيب يا أبو عبد الله نعود إليك بعد هذا النشيد ونشكر الحقيقة عليه صاحب الكلمات وأيضا المنشد أحمد وحسين ونعود لك يا أبو عبد الله لم يبقى لنا إلا تقريبا خمس دقائق أو أقل من خمس دقائق نريد أن ندخلك في قصة قصيدة الدكتوراه أنت غاضب على المتزينين بشهادات الدكتوراه الذين يعني يتخذون منها وسيلة ويقعدون عن البحث العلمي من وجهة نظرك بها
الحقيقة هما لم تفعل الشهادة كشهادة لم تفعل يعني في كل مؤسسة دراسية في الأرض يقول علمناك من الابتدائي حتى أعطيناك شهادة باحث دكتور تبحث منهم من يعلقها خلف ظهره ويجلس في الجامعة محاضر 10 سنوات يجمع بحوث الطلبة ويألف منها كتاب تكاد تشم فيها نكهة بحوث الطلبة ويضعه في معرض الكتاب يقرأه من يقرأه ويظن هذا الدكتور وصل إلى علم ثم بعد ذلك ينقل هذا الدكتور من الجامعة من رؤوسنا على ظهورنا إما في مجلس شورى أو في مجلس أمة أو في مجلس دوما في كل العالم امتلأت بأصحاب الشهادات حملة الدكتوراه
يمكن يفسر غضبتك هذه يا أبو عبد الله أنك أنت ما أخذت شهادة الدكتوراه ولذلك أنت غاضب عليهم
أنا لا أغاضب لأني يعني حاقد عليهم لأني ما عندي دكتوراه لا مو القصة دي لم أستفد من شهادة الدكتوراه اللي يتمنطقون فيها أحيانا ويعلقونها وكل واحد لازم يضع دكتور كذا 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 أنا أؤمن بالدكتور أن يبحث يعني فيه دكاترة توصلوا إلى بحوث وقدموا شيء لكنهم ندرة وأجدهم أحيانا في شركة ناسا الأمريكية وتختص بعلم الفلك، وعلم الفلك قابل للكذب، قال 4 مليار نجم، لو تقوله تكذب قال عدها لأنه ما راح تقدر تعدها. هذا هو العلوم الناجحة في الدكتوراه الحقيقة اللي لبستنا، ولأنه من خبرة التاريخ لا يوجد لا مكتشف علمي ولا شيء يفيد البشرية جاء من وراء دكتور متخرج ومعه دكتوراه، بل كلهم حدهم الثانوي بالكثير، إذا بدأ يعرف كيف يسأل ويسأل ويسأل انطلق تجده يكتشف ويخترع من الثانوي، من أينشتاين إلى غيره.
طيب جميل، أدخلنا في القصيدة. طيب
القصيدة هذه موجهة وأغضبت كثير، وخصوصا بعد محاضرة ألقيتها بأبها، ظهر لي دكتور يتحدث عن، لأني اعتذرت في نهاية المحاضرة كلها صامتة ما قالوا شيء وتكلموا أنا كويس، إلا واحد بالأخير قلت له أنا يعني أعتذر عن اللحن في اللغة العرب، فأنا من العرب المستعربة، والقرآن قال ليس البر يعني لا يعني لغة العرب. قال لي هنا جاء النزاع بيني وبينه على هالموضوع، فحسيت أنه غاضب، فقلت له يعني أقول أنه قال الحكيم مقالة فتأودت منها رقاب حملت بالثقل، لا تجزمن لعاقل في عقله حتى يبين بغير قول النقل، فالعلم صداع الرؤوس بما حوت كالأرض تصدع منه طول الوبل، جادل فإنك قد خلقت مجادلا، من لا يجادل يستوي بالبغل، حمال أسفار ينوء بحملها ظهر بعير سخرت للحمل، أو يستوي فرث ببطن لبونة مع فرث عجل ينتهي للوحل، مع أن فرث العجل أنبت زهرة، والله يحلب ثوره للنحل، والنحل يعصر عسله لمؤوب ينبيه طعم العسل حلب العجل. هذه أيضا فيها نوع من الفلسفة لتثبت أن الفلسفة تفتح الأبواب المغلقة، حتى أن الفلسفة تحلب الثور. كيف تحلبه؟ بهذه الطريقة، بأنه يقول مع أن فرث العجل أنبت زهرة، يقول حتى العجل أنفع من بعض حملة الدكتوراه، مع أن فرث العجل أنبت زهرة، والله يحلب ثوره للنحل، والنحل يعصر عسله لمؤوب ينبيه طعم العسل حلب العجل. فحتى العجل نافع روث تكرمون بأنه ينبت الزهر، والنحل يمتصه ويستفيد منه ويطلع منه عسل، وهذه دورة كاملة. فهذه جزء من فلسفة الشعر.
جميل أبو عبد الله، ما دام ذكرت اللحن وما اللحن، والحقيقة في بعض من يتابعك في مقاطعك يأخذ عليك أنك ما تدقق في بعض الألفاظ النحوية وتراعي قواعد النحو، فهل أنت تقصد هذا أم أنك يعني ما تعطي القواعد حقها من
العلم؟ لو كانت ما أعطي القواعد حقها ما كانت تركب، لكن هي مني أنا أتحدث، يقول يا أمة الخضر، أنا أقول كوني خير شاهدة، لأنها بالنسبة لنطقي أجمل من خير شاهدة، لأنها مهم مريحة لما أقول يا أمة الخضر كوني خير شاهدة، أنا عندي إنها خير شاهدة جت بلساني. لغة النحو العربي يقول كوني خير شاهدة لأنها خبر كان.
ليه بس هل أنت تحتكم، مع أنه يمكن نجد لك تأويل في خير، لكن الأشياء التي ليست فيها تأويل، هل أنت تحتكم إلى لسانك ولا تحتكم إلى قواعد اللغة التي تحفظ كلاما كان عاليا وكان سليما؟ يعني إحنا لغتنا دخلت، فليس الميزان فيها ما تعودناه في النطق.
أنا أتمنى أنه يعني ما نأخذ نميز بين لغة العرب ولغة العرب المستعربة، وهذه مشكلة في فهم اللغة. لغة العرب لغة ثانية وثقيلة، ولن تفهم شعر امرؤ القيس حتى يدرس واحد بالكلية وينقح بالكتب عشان يطلع المفردات الموجودة، لكن لما تقرأ شعر زهير بن أبي سلمة وشعراء العرب المستعربة مثل عنترة وغيره تجد سلس، مفرداته واضحة ومفهومة، وفيه أيضا ما يسمى ببلاغة الكلام الوصف ممكن
طيب عموما احنا ما نريد ان نستغرق في هذه القضية، وان كانت ما يظهر لي علاقة بالعرب العارب والمستعرب، كلهم عرب فصحاء وبلغاء.
من قال به؟ من قال؟ انا دعني اتحدث بس قليلا عن البلغاء،
خذني على
لانه لما تجي
خلينا نكمل الفكرة، ما خليتنا نكمل الفكرة. كلهم عرب فصحاء، لا نختلف نحن في اختلاف اللغات، لكن احنا نختلف في خرق قواعد النحو، أن ترفع تنصب المجرور مثلا، أن كذا، من هذه القضايا، هذه القضايا التي أصبحت مكان إجماع. هذا هو الملحظ، ليس ملحظ اختلاف اللغة ولا سهولتها من منطقة إلى أخرى وعرتها من شخص إلى آخر، هذا بس الملحظ.
الله قال ألف لام ميم، وقال ليس البر، وقال إنما يسرناه بلسانك. من وين؟ وقال بلسان عربي غير ذي عوج. لما يقولك عربي لا يعني لسان العرب. رأيت هذا الرومي عربيا أي بينا. هنا الفرق، لما في فرق بين لسان العرب المستعربة كثير. لما يقول الله وجمع الشمس والقمر، لما تفسرها بلسان أهل اليمن أنها وجمع الشمس والقمر،
ولكن
لا أقول لك وجمع الشمس والقمر بلسان النبي تعني والتفت الساق بالساق، لأنه من جمعت شمسه وقمره فقد طوي.
عموما أبو عبد الله الوقت ربما يقطعون علينا، والحديث معك ممتع، ونكمل النقاش هذا بعد الحلقة إن شاء الله في قصة اللغة. أنا ممتن لك وشاكر جدا لك أن أجبت دعوتنا هذا المساء، وتحفتنا وأسعدتنا في ليلة ربيعية ماتعة معك.
وأنا أشكركم وأشكر ضيافتكم الحقيقة. لقد استنبتت المفردات اللي كنت أكاد أنساها في رأسي لتخرج من جديد، كما أخرجت نملة سليمان ادخلوا.
جميل. وأنا الحقيقة في كثير من قصائدك لم يتيسر الوقت أن نحن نستعرضها، وربما يكون لنا معك في حلقة قادمة لقاء آخر. تريد يا أبا أحمد تعطينا طريقة التواصل لأن نختم؟ طيب يا أبا أحمد، نودعك ونودع أبا عبد الله ونودع المشاهدين الكرام إلى مساء الحد القادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع القوافي قد أتيت مغردة، وهذه طيور الشعر قد غردت معي، على فان تشدو مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصمعي. رياض من الآداب طال انتظارها،